إرادة بالرفع عطفا على الحياة في إسقاط حرف العطف لضرورة النظر. طيب إرادة لأن الله عز وجل له إرادة، ودليل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه، وقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم، ويريد الذين يتبعون الشواذ، نعم لا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، والله يريد أن يتوب عليكم. والآيات في الإرادة كثيرة. قال أهل العلم والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة. أعود مرة ثانية، تنقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة شرعية وهي التي بمعنى إيش؟ المحبة، وإرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة. طيب المثال قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه، هذه بمعنى المحبة وليست بمعنى المشيئة، لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لتاب الله على جميع الناس، لكنها بمعنى المحبة تتعلق بمشيئته إن شاء تاب وإن شاء لم يتوب. طيب إرادة بمعنى المشيئة مثل قوله تعالى إن الله يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد أي ما يشاء، بدليل قوله تعالى في الآية الثانية ويفعل الله ما يشاء. نعم هذه إرادة بمعنى إيش؟ المشيئة. طيب فالإرادة إذن قسمان: كونية وشرعية. إذا قال قائل ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ فالجواب الفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. طيب الفرق الثاني: الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه وما لا يحبه. الفرق واضح؟ طيب فإذا قال قائل أعطوني أمثلة تدل على توضح ذلك، قلنا مثلا الإيمان والعمل الصالح مراد لله كونا أو شرعا؟ شرعا. ليش؟ لأن من الناس من لم يؤمن ولم يعمل صالحا، ولو كان مرادا لله كونا وقدرا للزم أن يعمل الناس كل أن يؤمن الناس كلهم ويعملوا صالحا. طيب إذا قال قائل الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله؟ مراد كونا لا شرعا، مراد كونا لا شرعا، مراد كونا لأنه واقع وكل شيء يقع فهو مراد لله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو مراد كونا غير مراد شرعا، لأن الله لا يريد من عباده الكفر وإنما يريد منهم الإيمان. طيب نمثل بالأشخاص، إذا قال قائل ما تقولون في كفر أبي جهل؟ اصبر. نعم مراد كونا. لماذا؟ ما هو الدليل على أنه مراد كونا؟ لكن ما دليلك على أنه مراد كونا؟ أنا لست أسأل ما دليلك على أنه لا يراد شرعا، أنا أقول ما هو الدليل على أنه مراد كونا؟ لا يا عبد الرحمن بن داود، ها؟ لأنه واقع. أقول لأنه واقع، واقع، وكل شيء واقع فهو مراد كونا لا إشكال فيه. طيب هل هو مراد شرعا؟ لماذا؟ إيش؟ لا. نعم مراد شرعا كفر. لا يا رب شرع. لماذا؟ لأن الله نعم، لأن الله لا يحب، وإذا كان لا يحب شيئا فإنه وإن وقع غير مراد لله شرعا. طيب ما تقول يا عبد الحميد في إيمان أبي بكر؟ ها؟ مراد شرعا لا كونا، لا كونا. يا جماعة خلوا الانطلاق اسمع عشان يفهم. إيمان أبي بكر مراد كونا أو شرعا؟ ها؟ مراد شرعا لأن الله. طيب وهل هو مراد كونا؟ ها؟ الدليل لأنه هو ما سمعت يا عبد الحميد، كل شيء واقع فهو مراد كونا أي شيء كان. وإيمان أبي بكر واقع، إذن هو مراد كونا لوقوع، مراد شرعا لأنه محبوب إلى الله عز وجل. طيب إيمان أبي لهب، نعم إيمان أبي لهب يعني تقديرا. أسئلة لكن تقديرا يعني إيمان أبي لهب ليس مرادا لا كونا ولا شرعا، توافقون على هذا؟ لا ما يوافقون. مراد شرعا لا كونا. طيب حلل لماذا كان مرادا كونا غير مراد كونا؟ لماذا لم يقع؟ طيب مراد شرعا يحب منه الإيمان، صح؟ لأنه محبوب إلى الله عز وجل. فقال عندنا إشكال، أنتم ذكرتم الآن أن كفر أبي لهب مراد كونا لوقوعه غير مراد شرعا لأنه لأن الله لا يحب، وقلتم أيضا إن إيمان أبي لهب مراد شرعا لأن الله يحبه غير مراد كونا لأنه لم يقع. يرد علينا إشكال، كيف يكون الشيء مراد لله كونا وهو لا يحبه؟ وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحب؟ هذا إشكال وارد. ولهذا أجاب بعض المعتزلة فقال كل ما وقع فهو مراد لله كونا وشرعا، كل شيء واقع فهو مراد كونا وشرعا، حتى المعاصي قالوا إن الله أرادها شرعا. ولكن هذا فيه إشكال، فما هو الجواب السديد عن مثل هذه المسألة؟ إذا قال قائل: إذا كان الله يكره كفر هذا الكافر فلماذا وقع وهو يكره؟ هل أحد أكره على أن يوقع شيئا يكرهه؟ الجواب لا، لكنه مكروه لذاته محبوب لغيره. الكفر الواقع مكروه لذاته محبوب لغيره. في هذا الكلام يكون الشيء محبوب مكروها؟ نعم، يكون محبوب مكروها باعتبارين، لا باعتبار واحد. الممتنع أن يكون الشيء مكروها محبوبا باعتبار واحد أو من وجه واحد، أما إذا كان وجهين فهذا يمكن، ليس بممتنع. أرأيت الرجل يأتي بالحديدة محماة حمراء من النار ويكوي بها ابنه المريض، يمكن هذا ولا لا؟ فهل كيه لابنه مراد لذاته؟ لا، مراد لغيره. ولهذا تجده يكون محبوبا له مكروه، محبوبا مكروه، محبوبا من وجه مكروها من وجه، من وجه إيلامه لابنه مكروه، من وجه أنه سبب لشفائه محبوب. إذن هذا الكفر الواقع في إرادة الله عز وجل مكروه إلى الله لذاته محبوب إليه لغيره. كيف؟ لولا الكفر ما عرف الإيمان، لولا الكفر لم يكن جهاد، لولا الكفر لم يكن امتحان، أليس كذلك؟ لولا الكفر لكان خلق النار عبثا، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع الكفر بحكمته. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: لا يعرف قدر الإسلام أو لا ينقل الإسلام عروة عروة إلا من لم يدخل في الكفر. يعني أن من عرف قدر الإسلام هو الذي لا ينقضه، ولا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كان إلا إذا كان قد دخل في الكفر. وبردها تتبين الأشياء. فالحاصل أن نقول جوابا على هذا الإيراد الشائك: كيف يكون في ملك الله عز وجل شيء يكره وهو الذي أراده؟ وجواب أنه أن هذا المكروه لله مكروه إليه بذاته محبوب إليه بغيره، فهو مكروه محبوب من وجهين. فإن قال قائل: هل هذا ممكن؟ قلنا نعم، ونضرب له مثلا بماذا؟ بالرجل يكوي ابنه المريض ليشفى، فالكي مكروه لذاته لكنه محبوب لغيره. نعم، خلاصة ما قلنا الآن أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فما معنى كل واحدة؟ الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى المحبة. ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ الفرق: أولا، الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، فما أراده الله كونا فلا بد أن يقع. والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، أي أن الله قد يريد الشيء شرعا ولكن لا يقع. الفرق الثاني: الإرادة الكونية عامة لما يحبه الله وما لا يحبه، والإرادة الشرعية خاصة فيما يحبه الله. طيب، إذن الشيء الواقع نجزم أن فيه الإرادة الكونية، أنتم معي ولا لا؟ الشيء الواقع نجزم أن فيه الإرادة الكونية لأنه واقع، ولكن هل فيه الإرادة الشرعية؟ ننظر، لا نقول لا ولا نعم، ها؟ ننظر إن كان هذا الواقع مما يحبه الله ففيه الإرادتان الكونية والشرعية، وإن كان مما لا يحب ففيه الإرادة الكونية وليس فيه الإرادة الشرعية. تمام ولا لا؟ طيب، إذا كان الشيء لم يقع، لم يقع، فإننا نجزم بانتفاء الإرادة الكونية فيه. أولا نجزم، نقول هذا ليس فيه إرادة كونية لأنه ما وقع. هل ننفي الإرادة الشرعية عنها أو لا؟ ننظر هل يحبه الله فتكون الإرادة الشرعية ثابتة فيه، أو يكرهه فتكون الإرادة الشرعية غير ثابتة فيه. فإذا كان لم يقع وهو مكروه إلى الله انتفى عنه إيش؟ الإرادتان الكونية والشرعية. ولهذا كفر المؤمن، كفر المؤمن ما هو كفر الكافر، كفر المؤمن غير مرض، لا كونا ولا شرعا. لا كونا لأنه لم يقع فهو مؤمن، ولا شرعا لأنه مكروه إلى الله عز وجل. ها؟ لا لا، كفر المؤمن الذي هو مؤمن الآن يعني تقديرا. طيب، ثانيا بحثنا في إيراد إشكال، وهو كيف يكون في ملك الله عز وجل ما يكرهه الله، أو كيف تقولون إن هذا المكروه إلى الله واقع بإرادة الله، فهل لله أحد ينكره؟ الجواب لا. إذن يكون الكفر غير واقع بإرادته، إذ كيف يريد الله عز وجل شيئا يكرهه؟ والجواب أن الواقع مما يكرهه الله كائن بلا شك بإرادة الله، لكنه مكروه إلى الله من وجه، إيش؟ محبوب إليه من وجه آخر. فمن حيث كونه كفرا مكروه إلى الله، ومن حيث ما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة والحكم البالغة يكون محبوبا إلى الله عز وجل. طيب، نعم نعم. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قصد نفس عبد مؤمن يكره الموت أخر الساعة ولا بد له منه. نعم نعم. هذا مسألة الشرع، هذا 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 أمر ما يتعلق بالإرادة الشرعية، لأن مسألة موت المؤمن قد نقول إنه غير مراد لله شرعا، لأن بقاء هذا المؤمن يتعبد الله نعم خير. الله عز وجل يكره هذا الموت للمؤمن لأن المؤمن يكره، فهو سبحانه وتعالى يتردد في قبض نفس المؤمن لأن المؤمن يكره ذلك، والله تعالى لا يحب أن يفعل ما يكره المؤمن. لكن لما كان هذا أمرا لا بد من التقدير الحكمة فعله الله عز وجل. بس وقال أن يتعلق بالمكان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من صفات الله تعالى السمع، وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع استجابة، وأن من سمع إدراك وأن من أمثلة سمع إدراك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، ومن أمثلة سمع الإجابة قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. وسبق لنا أن سمع الإجابة من باب الصفات الفعلية، وسمع الإدراك من باب الصفات الذاتية. وسبق لنا أيضا أن سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاث أقسام، سمع يراد به التهديد، وسمع يراد به النصر والتأييد، وسمع يراد به بيان عموم إحاطة الله تعالى بكل شيء. عرفتم؟ ومعنى قولنا يراد أي أنه يقتضي ذلك، أي أنه يقتضي ذلك، وإلا فإن السمع الذي للتأييد هو أصله سمع إدراك، لكن يسمعهم سمع إدراك من أجل أن ينصرهم ويؤيدهم. كذلك سمع التهديد هو أصل سمع إدراك، لكنه يقتضي التهديد. وأن من سمع النعم، وأن من سمع النصر والتأييد من أمثلة قوله تعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ومن سمع التهديد أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. ومن بيان سمع الإحاطة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى آخره. وسبق لنا أيضا الإرادة من صفات الله، وأن الإرادة نوعان كونية وشرعية. فالكونية هي التي بمعنى المشيئة، والشرعية هي التي بمعنى المحبة. وذكرنا بينهما فرقين، الأول أن الكونية عامة فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الشرعية فخاصة بما يحبه، وأن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وأما الإرادة الشرعية فقد تخلف فيها وقوع المراد. وذكرنا من أمثلة الإرادة الكونية قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. فهنا الإرادة كونية، لأن الله تعالى لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل يريد شرعا أن يهديهم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وأن من الإرادة الشرعية قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. وذكرنا الفرق بينهما كما سبق. طيب، ثم ذكرنا أمثلة، هل إيمان أبي بكر مراد شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا. وهل كفر أبي لهب مراد شرعا أو مراد كونا؟ مراد كونا لا شرعا. وأن إيمان أبي لهب غير مراد لا شرعا لا، وأن كفر أبي لهب الله أعلم، وأن كفر أبي لهب مراد كونا لا شرعا. طيب، وأن كفر أبي بكر غير مراد كونا ولا شرعا. والأحسن أن لا نقول كفر أبي بكر، أن نقول وأن كفر المؤمن حال إيمانه غير مراد لا كونا ولا شرعا. طيب، هل يلزم من كل ما أراده الله أن يكون محبوبا له؟ هل يلزم من كل ما أراده الله وقع أن يكون محبوبا له؟ لا. فالكفر مثل واقع في إرادة الله الكونية وليس محبوبا له، صح؟ وأوردنا على هذا السؤال وقلنا كيف يريد الله عز وجل ما يكره، وأجبنا عن ذلك بأن ما يكرهه الله مراد لغيره لا لذاته. فمن أجل ما يترتب عليه من المصالح يكون مرادا لله، ومن أجل ذاته يكون مكروها لله. وذكرنا أن هذا ممكن عقلا بضرب مثل لرجل يقتل ابنه بالنار من أجل أن يشفى من المرض، وكي ابنه بالنار غير مراد له لذاته، لكن من أجل أن يشفى. وهكذا الله عز وجل يوقع في عباده ما يكرهه، لكن من أجل مصلحة أخرى أعظم من إيقاعه. وأظن أن بعضكم سأل عن قوله تعالى ما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وقلنا هذا مما يكرهه الله، نعم يكره الله شرعا ولا كونا؟ كونا، لكنه يوقعها عز وجل لما له من المصالح العظيمة. يعني لا بد من الموت حتى يجازى الإنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، ثم قال المؤلف: وعلم، أي من صفات الله تعالى العلم، والعلم صفة كمال، ولهذا يتمدح به الإنسان ويكره أن يوصف بضده. لو قلت لشخص: يا جاهل وأنت من أعلم الناس، قال لك: الجاهل أنت، لأنه يرى أن وصفه بالجهل عيب وقدح. فلو جاء مثلا رجل من أعلم الناس وقال لآخر: يا جاهل كيف تعمل هذا العمل؟ قال: الجاهل أنت، مع أنه من أعلم الناس، لكنه لما سبه رد عليه ما سبته. فالعلم صفة كمال بلا شك، وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، حاضرا مستقبلا ماضيا. قال الله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وقال تعالى عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. وقال تعالى: وهو بكل شيء عليم. وكذلك أيضا علم الله تعالى محيط بكل شيء تفصيلا. قال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلمه سبحانه وتعالى شامل لما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى: والله عليم بذات الصدور. وقال الله: بما تعملون عليم. فعلم الله شامل لكل ما يعمله العبد. واضح يا جماعة؟ إذن علم الله ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح. الكتاب ما أكثر الآيات التي تصف الله بالعلم، والسنة كذلك مملوءة بما يدل على أن الله تعالى بكل شيء عليم، كما في حديث الاستخارة وغيره. وإجماع المسلمين ثابت بأن الله بكل شيء عليم، والنظر الصحيح يدل عليه لقول الله تعالى مستدلا على علمه بدلالة عقلية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخالق لا بد أن يكون عالما بمخلوقه وعالما بخلقه كيف يخلق. فالعلم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل جملة وتفصيلا. طيب، ثم قال: واقتدر بقدرة تعلقت بممكنه، يعني مثلا الله تعالى القدرة. وقال: اقتدر من باب المبالغة، أبلغ من قدر، فإنها اقتدر تدل على صفة ذاتية لازمة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. والآيات في هذا كثيرة. وقدرة الله تعالى قدرة مقرونة بالقوة، فهو القوي القادر، نعم، بخلاف المخلوق، فإن قدرته محدودة، وقد تكون قدرة بقوة وقد تكون قدرة بلا قوة. نعم. لكن المؤلف قيد القدرة، قال: تعلقت بممكن، تعلقت بممكن، وتعلقت بالواجب أيضا. نعم، الواجب من باب أولى. تعلقت بالمستحيل؟ لا، لأن المستحيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مقدورا عليه. لكن المستحيل الذي يتصور ذهن أنه مستحيل مستحيل لذاته، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. أما المستحيل لذاته فهو مستحيل، لا يمكن. لو أن أحدا أراد أن يقول هل الله قادر على أن يخلق مثله لقلنا هذا مستحيل، هذا مستحيل. لكن الله قادر على أن يخلق خلقا أعظم من الخلق الذي نعلمه الآن، ونحن نعلم الآن من المخلوق أن أعظم مخلوق نعلمه هو العرش. العرش أعظم من كل شيء من المخلوقات التي نعلمها، ومع ذلك نعلم أن الله قادر على أن يخلق أعظم من العرش. واضح؟ لكن الشيء المستحيل لذاته هذا غير ممكن. نعلم أنه يستحيل في العادة مهم في ذاته أنه لا يقع خسوف القمر في أول الشهر، هذا مستحيل حسب إيش؟ حسب الآن. ونعلم أيضا أنه لا يمكن أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبه، بعد الغروب. هذا نعلم علم اليقين أنه لن يكون، لكن لذاته ولا لغيره؟ لغيره، أي حسب ما أجر الله العادة. وإلا فإن الله قادر على أن يكسف القمر في غير في أول الشهر، وعلى أن يكسف الشمس، وعلى أن يهل الهلال ثم يكسف الشمس بعد غروبه. وما فهم هلال الهلال لا يمكن أن يكون قبل خسوف الشمس، بمعنى أنه إذا خسفت الشمس في ليلة قلنا إنها هي أول ليلة الشهر فهذا شيء مستحيل، لأن من المعلوم أن كسوف الشمس سببه الذي جعله الله سببا كونيا حيلولة القمر بين الشمس والأرض. وحيلولة القمر بين الشمس والأرض يمنع أن يكون أن يهل الهلال قبل الخسوف، لأنه إذا هل الهلال قبل الخسوف لا يمكن أن يتجاوز ثم يحول بين الشمس والأرض، لأن المعلوم أن القمر يتأخر عن الشمس. كلام هذا معلوم ولا غير معلوم؟ ها؟ طيب، ما هو سبب الخسوف الذي جعله الله سببا للخسوف في العادة؟ حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض. إذن الشمس سبقت في هذا الحال ولا ما سبقت؟ لا إله إلا الله، كيف سبقت فيها؟ ما سبقت؟ لا أبدا. هذا القمر وهذه الشمس وهذه الأرض، الأرض هذه وهذه القمر وهذه الشمس، الآن حالة بينه وبينها، حالة بينها وبين الأرض، هل سبقته ولا لا؟ لو سبقت ما صار خسوف. وإذا هل الهلال لازم أن تكون الشمس قد سبقت الهلال، لأن الهلال لا يكون هلالا إلا بعد غروب الشمس. وإذا كانت الشمس قد سبقت هل يمكن الخسوف؟ لا يمكن أبدا، لأن القمر ما يمكن بعد ما أنه تأخر عن الشمس يذهب بسرعة حتى يكون تحتها، هذا مستحيل. مستحيل لذاته لغيره، يعني حسب ما أجر الله العادة أن هذا مستحيل. لكن الله قادر على أن يحدث الشمس ويسرع في شيء القمر حتى يصل بعد الغروب. واضح ولا لا؟ طيب، إذن قول المؤلف تعلقت بالممكن، نقول رده إيش؟ المستحيل، فالمستحيل لا تتعلق به القدرة لأنه على اسم مستحيل، لكن يجب أن نعلم حتى لا يتوهم واهم أننا قيدنا ما أطلقنا أو أننا خصصنا ما عمه الله أو قيدنا ما أطلقه. يجب أن نعلم أن المستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. فالمستحيل لذاته ما يمكن أن يتعلق به القدرة، كما مثلنا وقلنا لو قال قائل هل يقدر الله يخلق مثله، قلنا هذا مستحيل لذلك، يعني المماثلة مستحيلة. أدنى ما نقول أن نقول إن هذا مخلوق والرب خالق، فتنتهي المماثلة على كل حال. الشيء الثاني مستحيل لغيره، بمعنى أن الله تعالى أجرى هذا الشيء على هذه العادة المستمرة التي يستحيل أن تنخرم، ولكن الله قادر على أن يقيمه. واضح؟ هذا نقول إن القدرة تتعلق به. فيمكن للشيء الذي نرى أنه مستحيل بحسب العادة أن يكون جائزا واقعا بحسب القدرة. قول نعم. وهذا شيء كثير، كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب، مستحيل لغيره. انشقاق القمر للرسول عليه الصلاة والسلام مستحيل لغيره، لكن لذاته غير مستحيل لأنه وقع، والله قادر على أن يشق القمر نصفه، بل قادر على أن يشق الشمس نصفه، أليس كذلك؟ طيب، نحن الآن نرى أنه من المستحيل أن الشمس تنزل وتكون فوق المنارة، ولا لا؟ ها؟ لو جاءنا واحد وقال إني مررت في منارة، نعم، وجدت أن الشمس موضوعة فوق المنارة بالضبط، إيش نقول؟ نقول هذا كذب، مستحيل. لكن مستحيل لغيره ولا لذاته؟ لغيره، حسب ما أجرى الله الآن. لكن الله قادر على أن تكون الشمس على مستوى المنارة بل دون المنارة، فإنه يوم القيامة تكون على رؤوس الناس بقدر ميل. فعبارة المؤلف رحمه الله تحتاج إلى بيان في قوله تعلقت بممكن، فإن ظاهر كلامه أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، ونحن نقول لا بد في ذلك من التفصيل، وهو أن المستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة، لأنه لا يمكن، ما هو موجود ولا يمكن يوجد ولا فضل الذكر. هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا؟ ها؟ لأنه إن كان متحركا فليس بساكن، إن كان ساكنا فليس بمتحرك. أما المستحيل لغيره يعني بحيث يكون بحسب العادة غير ممكن، فهذا تتعلق به القدرة. وإذا طلب منا مثل لذلك قلنا ما أكثر الأمثلة، كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب. في العادة لو أن أحد قالنا أضرب هذا الحجر غربه بعصا، قال فانفلق في 12 عيد 12، يقول هذا مستحيل حسب العادة. لو تضرب حجر عصا من حديد حتى يتفتت الحجر ما جاء 12 عيد. لكن هل هو مستحيل لذاته لأن الله تعالى جعله لموسى؟ طيب، إنسان معه عصا، غرنا أضع هذا العصا يكون حي، وش نقول؟ نقول هذا مو صحيح، لا يمكن أن يكون حي، حتى بالسحر ما يمكن يكون حي، إنما يكون حي بالسحر حسب نظري، لكن حقيقة لا، ليس بحي. لكن يمكن أن يكون العصا حية حقيقية حسب قدرة الله. فكون العصا حية مستحيل لذاته ولا لغيره؟ ها؟ مستحيل لغيره، لكنه لذاته، لكنه لقدرة الله ليس مستحيلا. ولهذا كان عصا موسى ينقلب حية حقيقية خلقة تأكل. الإنسان مخلوق من الطين، لو واحد صنع تمثالا على شكل الإنسان أو على شكل طير، على شكل طير أحسن أن يتوافق الآية التي ليس صنع تمثالا على شكل طير وقام ينفخ فيه وقال صادق صح نصدقه، لأن هذا مستحيل حسب العادة، لكنه مستحيل لغيره، وأما حسب القدرة فليس بمستحيل لأنه لذات غير. نعم. لو ولهذا جعله الله آية لعيسى يخلق تمثالا على شكل طير ثم ينفخ فيه فيعطيه. عرفتم الآن؟ طيب، ونقتصر على هذا لأنه انتهى الوقت. سعي والسبني بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المؤلف رحمه الله هذه الصفات السبع وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، بين متعلقات هذه الصفات. فنقول أولا الحياة، ما مثل المتعلق وسيأتي ترى أنه لا متعلق لها لأنها لا تتعدى. القدرة يقول مؤلف بقدرة تعلقت في ممكنه كلا إرادة فعي والسبني. سبق لنا أن قوله ممكن يخرج به المستحيل، وذكرنا أن المستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. فالمستحيل لذاته نعم لا تعلق بالقدرة لأنه مستحيل، ومثلنا لذلك بكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، هذا مستحيل لأنه إن تحرك نعم فليس بساكن، وإن سكن فليس بمتحرك. وأما المستحيل لغيره أي لكونه لم تجربه عادة أو ما أشبه ذلك، فهذا تتعلق به القدرة، وله أمثلة كثيرة. فخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب أمر مستحيل في العالم، لا يمكن أن يوجد ولد بلا أب، وخلق أنثى بلا نعم، وخلق ولد بلا أم أيضا مستحيل، ولد بلا أم مستحيل في العالم، ما من ولد إلا له أم، ولكن في حواء صار لها أب وليس لها أم. طيب، كذلك أيضا يستحيل في العادة أن يوجد ولد أو أن يوجد بشر بلا أم ولا أب. فلو جاءنا رجل وقال أبشروا، بماذا؟ قال وجدت ولدا نابتا في الصف، ماذا نقول له؟ نقول هذا مجنون، لا يمكن أن يكون هذا، ولكن هذا مستحيل لغيره، لو شاء الله أن يخلقه لخلق. أليس الناس إذا دفنوا في القبور فإن الأرض تأكل أجسامهم كلها إلا عجب الذنب، ومع ذلك يتكون من هذا التراب يتكون آدم بشر. وآدم عليه الصلاة والسلام كان خلق من الطين، وهذا مستحيل لغيره حسب العادة، ولكن الله قادر عليه. قال كذا إرادة، يعني كذلك الإرادة تتعلق بالممكن، أما المستحيل فلا يمكن المستحيل. فالمستحيل لذاته لا يمكن أن يجده الله، لأن هذه الإرادة عبث والله منزه عن العبث. لو قال قائل مثلا إن الله يريد هذا الشيء يكون متحركا ساكنا، فالجواب لا، لا يريد هذا، لأنه متى كان متحركا لم يكن ساكنا، ومتى ساكنا لم يكن متحركا. وليس المراد أنه يكون متحركا ثم يسكن أو ساكنا ثم يتحرك، هذا ممكن. فالإرادة أيضا تتعلق بماذا؟ بالممكن. ولهذا نقول إن الإرادة إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا يدل على أن الإرادة تكون في الأشياء الممكنة التي يمكن أن يفعلها الله. طيب، قال والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء. العلم والكلام تعلق بكل شيء، يعني يمكن أن الله يتكلم بالشيء المستحيل ويعلم الشيء المستحيل. قول نعم يمكن. فالله سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فقال قولا، فقال بالمستحيل، يعني تكلم عن شيء مستحيل. قول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، تكلم بشيء مستحيل. العلم يكون يتعلق بالمستحيل ولا لا؟ نعم. وتريها هاتان الآيتان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا خبر يخبر الله أنه لو كان في الأرض وفي السماء والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، هذا خبر عن شيء أجل مستحيل. طيب، إذن الكلام يتعلق بالمستحيل، يتعلق بالواجب؟ نعم، من باب أولى. الله تعالى يتكلم بالشيء الواجب، ومما تكلم به من الأمور الواجبة أن الله واحد لا شريك له، شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة والعلم قائم بالقدس لا إله إلا هو العزيز. العلم أيضا تعلق بالماضي والمستقبل والحاضر، لأن الله بكل شيء عليم، كل شيء فالله عليم به. ثم قال المؤلف رحمه الله وسمعه سبحانه كالبصر لكل مسموع وكل مبصر. إذن السمع يتعلق بالمسموعات لا بكل شيء، فلا يتعلق بالمرئيات. ما يقال سمع الله فلانا أي نظر إليه، إنما يتعلق السمع بماذا؟ بالمسموعات، والبصر في المبصرات. الأفعال من شأن البصر ولا من شأن السمع؟ أفعال الإنسان ها؟ من شأن البصر، لأن الفعل يرى، الفعل يرى ولا يسمع، اللي يسمع ما هو الفعل، يعني حركة الفاعل مثلا. الشيء الأقوال من متعلقات السمع ولا البصر؟ السمع. إذن الأفعال المتعلقات البصر، والأقوال من متعلقات السمع. ولهذا قال وسمعه سبحانه في البصر بكل مسموع كالأقوال، وكل مبصر إيش؟ كالأفعال. نعم، وش بقي من الصفات السبع؟ بقي واحد وهي الحياة. الحياة لا تتعلق بشيء بائن عن الله عز وجل، لأن الحياة وصف لازم لذاته لا تتعدى بغيره. فلهذا لم يكن له المؤلف متعلقا. فهذه سبع صفات ذكرها المؤلف. ولكن إذا قال قائل لماذا لم يذكر غيره؟ فالجواب أنها هي الصفات التي اتفق عليها السلف وأهل التأويل من الأشعرية ونحن، فلهذا خص المؤلف بالذكر لأنها محل اتفاق. أما الثلاث فيثبتون لله تعالى أكثر من هذه الصفات، أكثر من سبع صفات، أكثر من 70 صفة يثبتون لله، يثبتون لله كل ما وصف به نفسه من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والحفظ والرضا والغضب وغير ذلك مما وصف الله بنا. لكن الأشاعرة لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع فقط. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفات السبعة دل عليها العقل فأثبتناها لدلالة العقل عليها، وأما ما سواها فإن العقل لا يدل عليها فيجب أن تؤول، يجب أن تؤول. قيل لهم اشرحوا لنا كيف دل عليها العقل. قالوا طيب الإيجاد دل على القدرة، إيجاد الأشياء يدل على قدرة الموجود وهو الله عز وجل، والأشياء موجودة ولا لا؟ الأشياء موجودة، فإيجاد الأشياء دليل على القدرة، وإحكام هذه الأشياء كانها خلقا وصنعا يدل على العلم، لأن الجاهل لا يحكم الشيء. واضح؟ بقي الإرادة، التخصيص يدل على الإرادة. كيف التخصيص؟ يعني كون هذا ذكر وهذه أنثى وهذا شم وهذه شمس وهذا قمر وهذه أرض وهذا السماء يدل عليه على الإرادة. أراد الله أن يكون السماء سماء فكان، أن تكون الأرض أرضا فكان، أن يكون الإنسان إنسانا فكان، أن تكون البعير بعيرا فكان. فالتخصيص يدل على الإرادة. كم هذه من الصفات؟ ثلاث. قالوا وهذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحج، أي من لازم المتصف بهذه الصفات الثلاث أن يكون حيا. فنثبت الحياة فتكون الصفات الآن أربعة. ثم يقولون إذا ثبت أنه حي فإما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام أو بضد ذلك، وضد ذلك ممتنع، لأن ضد السمع الخرف، ضد السمع الصمم، وضد الكلام الخرف، وضد البصر العمى. وهذه الصفات لا تعيب، لا يمكن أن يتصف بها الخالق. عرفتم؟ طيب، هذا وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع. طيب الرحمة، قالوا ما في رحمة. الرضا، ما في رضا. الحكمة، ما في حكمة. الوجه، ما في وجه. اليدان، ما في يدان. كيف؟ قال نعم، لأن هذه الصفات لا يدل عليها العقل، هذه الصفات لا يدل عليها العقل، وإذا لم يدل عليها العقل فإنه لا يمكن أن نثبتها لله عز وجل. عرفتم الآن؟ طيب كيف نجيبهم؟ نجيبهم بثلاثة أدلة. أولا أن الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل، باطل شرعا وعقلا. الرجوع إلى العقل في هذه الأمور باطل شرعا وعقلا. أما الشرع فقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما بطلانه عقلا فلأن هذه الأمور من الأشياء التي تلقى بالخبر لأن الخالق عز وجل ليس كمثل الخلق، فلا يجوز عليه ما يجوز عليهم، ولا يمتنع عليه ما يمتنع عليهم، ولا يجب له ما يجب لهم، فهو مخالف للخلق. وإذا كان مخالف للخلق فهل يحكم الخلق عليه بعقولهم؟ الجواب لا، كيف تحكم؟ لا شاهدت الله ولا شاهدت نظير الله، فكيف تحكم عليه بالعقل؟ فكان في الشرع والعقل ما يبطل الاعتماد على العقل في هذه الأمور. ثم نقول ثاني، هب أن العقل لا يدل على سواه صفات السبع، لا يدل على سوى هذه صفات السبع، فقد دل عليها الشرع، وتعدد الدليل جائز عقلا وواقعا، فإذا انتفى أحد الدليلين ثبت المدلول بإيش؟ بالدليل الآخر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فقد يكون للمدلول دليل آخر غير الدليل الذي انتفى. فإذا فرضنا جدلا أن العقل لا يدل على هذه الصفات فإن الشرع دل عليها، وإذا دل عليها وجب إثباتها بدلالة الشرع، لأن الشيء قد يكون له أكثر من دليل. فإذا انتفى الدليل المعين قام الدليل الثاني مقام، لأن الأشياء بعض الأشياء تتعدد أدلته. الوجه الثالث، أن نقول إننا يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتم أن العقل دال عليه، يعني أننا نستدل بالعقل كما استدلنا بالعقل، ونقول ما نفيتموه قد دل عليه العقل، مثال ذلك هذه النعم التي نشاهدها، وهذه النقم التي تندفع عنا مع وجود أسبابها، تدل على إيش؟ على الرحمة ولا على الغلظة؟ على الرحمة. فنزول المطر من آثار الرحمة، ونبات الأرض من آثار الرحمة، والنوم والراحة من آثار الرحمة، والعلم والرزق من آثار الرحمة، كل ما بنا من نعمة فهي من آثار الرحمة. ودلالة هذه الأشياء على الرحمة عقلا أوضح وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة، لأن دلالة هذه الأشياء على الرحمة واضحة للعام والعالم، ودلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا شخص عالم. يمكن أنتم الآن لولا أنكم عرفتم ذلك من كتاب العلم ما عرفتم كيف تستدلون بالتخصيص على الإرادة، واضح؟ ونقول إثابة الطائعين، إثابة الطائعين وتعلية منازلهم هنا على إيش؟ على رضا عنهم ولا على الكراهة لهم؟ على رضا عنهم، لأنه لو كرههم لعاقبهم، وانتقامه سبحانه وتعالى من المجرمين وشدل عليه على الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالمهم أن ما ذكروا أن العقل لا يدل عليه فإنه يمكننا أن نثبته نحن بدلالة إيش؟ لا، بدلالة العقل، وحينئذ نجيبهم بثلاثة أجوبة. الوجه الأول، عيسى نعم أن تحكم العقل في هذه الأمور أمر باطل، ولا نسلم أن العقل يحكم به في هذه الأمور، فالمرجع هذه إلى يعني إلى السن. طيب الثاني نعم لأن الشيء قد يكون له أكثر من دليل. نعم الثالثة نقول يمكن أن نثبت هذه الصفات، لكن نفيتم أن العقل دل عليها، يمكن أن نثبتها بالعقل إثباتا أوضح من إثباتكم الإرادة بدلالة التخيل. نعم وزال على العلم وزال على القدرة وزال على الرضا. كيف ننزل عليه؟ غير نشكك فيها، واضح. هل الذي يعطيك النعم ويربيك بها ويدفع عنك النعم، هل هذا من رحمته ولا من غضبه وانتقامه؟ الرجل إذا شكر ولده، إذا عمل له ولد عمل ثم أعطاه، إيش يدل عليه؟ على رضاه بذلك ولا على غضبه؟ والله ما أعتقد أنك يا أخي إذا جاء ولدك مثلا وقضى حاجة تبطش به ضربا، نعم؟ ولا إذا عاندك وعقد تهدي إلى الهدايا. قول نعم. نعم ايش فيه؟ هذا مشروع عند العلماء. يعني لو قال قائل هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ إن الاعتناق بالمستحيل ما هو بالجائز، ما هو بالجائز، يعني ما هو هذا إقرار بأن الله يخلق مثله، هذا إنكار بأن الله يخلق مثله. لا ما هو بلاك. نعم هنا هذه مشروعة، يعني حتى ابن القيم رحمه الله ذكرها في مستعجل السعادة وغيره، وذكر أن الشيطان جاء للعابد، سأل العابد لما قال جنود الشيطان للشيطان ليش أن تفرح في موت العالم أكثر مما تفرح في موت العابد، والعابد يتعبد الله دائما ليل نهار، لأن هذا أضر عليه، العالم أضر عليه من العالم، وضرب لهم الهدف تعال نروح نمشي. سأل العابد قالوا لها يا أيها الرجل هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ أكيد يستطيع الله، هذا كل شيء قدير. حكى ما استدل المسكين فهم مركب، قالوا طيب هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض كلها في غش بيضة؟ قال بسم الله ما يجوز، ما يمكن، مستحيل. وراحوا للعالم وسألوا هذا السؤال، كلام من أول هذا مستحيل ولا يمكن، أما الثاني فإن الله قادر على أن يكبر هذا الغشر ويفطر السماوات والأرض تكون السماوات في غش في غش البيض. أما نعم أما يجعل السماوات والأرض في حالتها الحاضرة في قش بيضة في حالة الحاضرة فهذا من المستحيل اللي ما تعلق بالقدرة أصلا. نعم قال آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف لكنها في الحق توصيفية، على أي شيء نعود التصنيف في لكنها؟ الأسماء. وقول في الحق شو معنى؟ أي نعم والقول الحق، لأن يعني بعض العلماء يقول ليست توقيفية بل هي قياسية، والصحيح أنها توقيفية. طيب ما معنى التوقيف يا شافعي؟ نعم، من إثبات أو نفي. طيب يقول المؤلف: لنا بذا أدلة موفية، اذكر منها دليل واحد عند الله. نعم، هذا تعليل، نحن نحب أن يكون دليلا. الرحمن، صح، تعليل. لا، تعليل، تعليل. الدليل الثاني، يعني كانك تقول إنها حسنة والإنسان ما يعرف ما يكون صحة. طيب هذه يمكن في الصفة قد يكون يقول مؤلف: له الحياة والكلام والبصر إلى آخره، كم صفة ذكر في هذا البيت؟ سبع، عدها. لقي واحد ميران. لماذا نص على هذه الصفات السبع؟ الأمة كلها معتدل، معروف انه لا يقول لهذا اشتاق السلف والاشاعره عليه. طيب لماذا اثبتها الاشاعره فهد دون غيرها من الصفات؟ نعم، لماذا اثبت الاشاعره هذه الصفات السبع دون غيرها من الصفات؟ لا، نبي كلام عام، تعليل عام. لا يا نعم نعم، قالوا ذا أثبتوا هذه السبع لأن العقل يدل عليها دون غيرها. هذا زعم، لأن العقل يدل عليها دون غيرها. كيف دلالة العقل عليها؟ جيد، نعم نعم نعم، وهذه الصفة الثلاث لا تقوم إلا بحج. نعم، لا مهم على كل حال، عندنا واحد حي ولا شيء، أعمى حي أصلا، والحي إما أن يكون بالسمع والبصر والكلام أو بضد ذلك وضدها نقص، فوجب ثبوت هذه له أن يتصف بالسمع والبصر والكلام. واضح ولا مو واضح؟ طيب بماذا نجيبهم أو بماذا نرد عليهم؟ كم من وجه؟ ثلاثة وجه. نعم، أن الاستدلال بالعقل على هذه الأشياء مردود، أن الاعتماد على العقل في إثبات ما يثبت لله وينفع عنه مردود. طيب سمعتم وفهمتم كلامه؟ ها؟ يقول أولا أن الاعتماد على العقل فيما يثبت الله أو ينفع عنه باطل في دلالة الكتاب والسنة والعقل. والثاني ها؟ أننا لو فرضنا أن العقل لا يدل عليها فإن السمع يدل عليها فتثبت بالسمع، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل عندكم على ما نفيتم لا يستلزم انتفاء المدلول لجواز أن يثبت بغيره. الثالث أننا نقول يمكن أن نثبت ما نفيتموه في العقل ونستدل عليه بالعقل دلالة أوضح من دلالتكم أنتم على ما أثبتم. ها؟ وما هو؟ ما نقول هكذا، ما نقول هكذا، لأن القياس ثابت في الشريعة، ودلالة القياس عقلية. لا، طيب، الوجه الأول أن الاعتماد على العقل في هذا الباب خاطئ، دليله من القرآن والسنة والعقل. نعم القرآن، نعم إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منه وما بطن إلى قوله. طيب هذا واحد، فدل ذلك على أن المرجع في هذا إلى السنة. الوجه الثاني من السنة، على أنه لا يمكن إثبات لا يمكن الاعتماد على العقل فيما يثبت وينفع لله. طيب يعني الدليل الثاني قصد. طيب ما هو؟ سمعتم كلامه؟ ها؟ أنا عرفت شيئا لكن أقول إن أنا أريد أن أجيب بشيء آخر، قلت أجب بما تعرف. فقال إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لكن لا بد أن نشرح معنى هذا. نقول إذا قدرنا أن العقل لا يدل على ما نفيتم فإن السمع قد دل عليه، وانتفاء دلالة العقل عليه لا يلزم منه انتفاءه، لجواز لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لجواز أن يثبت بدليل آخر. فهب أن العقل ما دل عليه فقد دل عليه السمع فليكن ثابتا. ممكن نقول في السنة إن الله فرض فرائض لا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ومن فرائض الله أن لا نقول على الله ما لا نعلم. نعم أو أنزلته في السابق، يعني ما هو دليل واضح لكن لا بأس، يعني يمكن سنثبت. طيب على كل حال الآن، نعم على ما وصف به نفسه مما أدنى عليه، هذا أيضا مما يدل على ذلك. المهم النساء لا بد فيه في السنة ما يدل على منع القول على الله بلا علم، نعم أي. لا لا هذا لأن المعنى يختلف يعني حديث البراء بن عازب قصدك لا هذا السر في أنه يختلف المعنى ولما قال ورسولك الذي أصدق قال لا قل ونبيك الذي أصدق لأن المعنى يختلف العرب لحال السنة فيها إشارات يعني ليست كالقرآن بالصراحة لكن فيها إشارات فيما نعلم ربما تكون أدلة أخرى السنة ما أدركناها بالنسبة للدليل الثاني يا جماعة أنتم فاهمين جيدا أنه إذا قدرنا أن العقل لا يدل عليها على ما نفوا فإن السمع قد دل عليه فإذا انتفت دلالة العقل نعم لم يلزم منه انتفاء المدلول لأنه قد يثبت بغير العقل. طيب الوجه الثالث نعم الوجه الثالث نعم عيد لا 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 الوجه الثالث من الأدلة ما هو الوجه الثالث من بطلان دلالة العقل أو الأخذ ذات العقل يا رب دحمن جاوب زين أنه يمكننا أن نثبت بالعقل ما نفيتموه بالعقل وأولى مما أثبتموه بالعقل طيب مثال ذلك عند الرحمة وهم ينفون ذلك ينفون الرحمة مع أن العقل يدل عليها ولهذا لو سألت العامية ما تقول في المطر هل هو من رحمة الله أو من انتقام الله لقال من رحمة الله فاشل لكن لا تقول ما الدليل على إثبات إرادة الله ها؟ ما يعرف يقول التخصيص ما يعرف يقول جاء أن الله يريد إن الله يريد هذا اللي يقول على كل حال صار اعتماد هؤلاء على العقل فيما أثبتوه من الصفات السبع اعتمادا باطلا للوجوه الثلاث التي ذكرت المؤلف ذكر متعلقات هذه الصفات يعني ما تتعلق به هذه الصفات يلا مهند أولا الحياة هل لها متعلق أو لا طيب نعم لأنها صفة اللازمة طيب في الممكن صح لأنه مستحيل طيب ذكر ما تتعلق بكل شيء بالمستحيل والواجب والثالث الجائز ما هناك ثلاث أشياء مستحيل وواجب وجائز نريد مثالا لتعلق الكلام بالمستحيل نعم تبين نعم فإن وجود آلهة مع الله مستحيل ومع ذلك أخبر الله به طيب بالواجب فعل المستحيل نعم طيب حضر المثال واحد يعني كل ما أخبر الله بها صفاته فهو واجب حياته واجبة كلامه واجب طيب ولهذا خالد يعني لوضوح هذا الشيء ما استطاع أن يعبر عنه لأن الشيء الواضح ما يحتاج إلى توضيح. طيب، تعلق كلام الله بالجائز، الجائز ما تعطينا خبر هنا. طيب زين، تحدث الله عن المخلوقات كله تحدث عن شيء جائز ممكن، يعني يمكن عدم وجوده. العلم متعلق أيضا بكل شيء، يعلم عز وجل الواجب والممكن والمستحيل. السمع والبصر هل يتعلق بالمعدوم؟ هل يتعلقان بالمعدوم؟ هل يتعلق السمع والبصر بالمعدوم؟ والبصر لكن هل يتعلقان بالمعدوم أو لا؟ والمؤلف يقول قد تعلق بكل مسموع وكل مبصر، إذن لا يتعلقان إلا بالموجود الذي يسمع والذي يبصر. فصارت هذه الصفات الست، اثنان منها تتعلقان بكل شيء وهما العلم والكلام، واثنان تتعلقان بالممكن وجودا وعدما القدرة والإرادة، والثالث يتعلق بالموجود السمع والبصر. نعم. نعم. طيب، هو على كل حال إثبات هؤلاء إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع ليس كإثبات أهل السنة لها، يختلف. فمن ذلك مثلا الكلام عند أهل السنة ليس هو الكلام عند الأشاعرة. سبق أن الأشاعرة قالوا في الكلام قولا لا يقوله من له عقل، بل قالوا قولا حقيقته نفي الكلام، لأنهم قالوا أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس والمسموع عبارة عن هذا الكلام، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. وسبق بيان قوله المرد عليه. حتى أيضا السمع والبصر يختلف إثباتهم لها عن إثبات أهل السنة والجماعة. فلهذا نقول إن مذهب السنة والجماعة مع مذهب الأشاعرة متماثل في عد هذه الصفات السبع وثبوتها، وإن كان يختلف في كيفية إثباتها. وأنما مع جبريل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف ما ذكر من صفات الله عز وجل، وهي الصفات التي اتفق عليها أهل السنة والأشاعرة على خلاف بينهم في الإيمان بهذه الصفات، أي في كيفية الإيمان بها، ذكر الكلام على القرآن الكريم فقال وإن ويجوز أن، وإنما جاء مع جبريل، أو وأنما جاء مع جبريل عطفا على قوله بأنه واحد، يعني ومن الواجب أنه أنما جاء مع جبريل من محكم الآيات كلامه، والكسر لعله أظهر وإنما جاء مع جبريل من عند من؟ من عند الله كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبه. وجبريل أحد الملائكة الكرام العظام، وهو موكل بالوحي ينزل به على الأنبياء، وربما وكل بغير ذلك، كما في قوله تعالى في قصة مريم: أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لكن العمل الموكول إليه الأصل هو نزول الوحي على الأنبياء. ولهذا يقال: ثلاثة من الملائكة علمنا أنهم موكلون بما فيه الحياة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة النبات القطر، وإسرافيل موكل بما فيه بعث الأجساد بعد الموت وهو النفخ في الصور، وأشرفها وأعلاها ما فيه حياة القلوب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هؤلاء الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، حيث يقول في افتتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ووصف الله سبحانه وتعالى جبريل بأنه أمين، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ووصفه بالقوة، علمه شديد القوة، ذو مرة فاستوى، إلى آخر الآية. فاجتمع في حقه، أي حق إبراهيم جبريل عليه السلام، اجتمع في حقه القوة والأمانة. فبأمانته نعلم أنه لا زيادة ولا نقص في القرآن الذي أوحاه الله إليه ليلقيه على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وبالقوة نعلم أنه لا أحد تسلط على القرآن حين نزول جبريل به، أو غلبه عليه، أو توانى جبريل في تنزيله، لأنه قوي يستطيع الدفع ولا يقربه أحد. فجبريل عليه الصلاة والسلام نزل، جاء بالوحي من الرسول من الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف: من محكم القرآن والتنزيل. محكم القرآن هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي من القرآن المحكم. والقرآن محكم أي مثقل، مثقل من كل وجه، أخباره محكمة ليس فيها كذب، أحكامه محكمة ليس فيها جور، دلالاته أو مدلولاته محكمة ليس فيها تناقض. طيب، واعلم أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه حكيم، ووصفه كله بأنه متشابه، ووصفه بأن بعضه متشابه وبعضه محكم. فهذه ثلاث صفات. وصفه بأنه محكم بقوله: كتاب أحكمت آياته، وفي قوله: تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا. ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها النسان. ووصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ولكل من هذه الأوصاف وجه. أما وصف كونه بأنه محكم فلأن القرآن كله مثقل لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، وليس فيه شيء من الباطل، لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما وصفه كله أو لأنه متشابه، فلأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والمنافع العظيمة. وإن كان يتفاوت في هذا الوجه، لكنه يشبه بعضه بعضا. والتفاوت باعتبار المتكلم به ممنوع. لماذا؟ لأن المتكلم به واحد وهو الله. وأما باعتبار مدلول الكلام فإنه واقع، يعني الاختلاف بينه واقع. فأعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وليست قل هو الله أحد، بل وليست السورة اللي قبلها بمنزلتها في الدلالة العظيمة. فسورة تبت ليست في موضوعها ومثلها كسورة قل هو الله أحد مثلا، أليس كذلك؟ طيب، إذن هو متشابه من حيث الكمال والجودة، كله كامل كله على غاية ما يكون من الجودة. وأما وصف بعضه بأنه محكم وبعضه متشابه، فأرجح الأقوال فيها أن المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه ما خفي معناه، لأنه يشتبه على بعض الناس دون بعض. ولكن الذين آتاهم الله العلم يردون هذا المتشابه الخفي المعنى إلى المحكم الواضح، فيكون القرآن كله واضحا في هذا الاعتبار. وقول المؤلف من محكم التنزيل، التنزيل بمعنى المنزل، التنزيل بمعنى المنزل، لأن التنزيل فعل المنزل، وهنا منزل وتنزيل ومنزل، ومنزل إليه، ونقول وواسطة. المنزل الله، والتنزيل فعله، والمنزل إليه محمد، والواسطة جبريل.